بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسم أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب الصداق. الصداق عوض النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن تسميته في العقد. يقول: يسن أن يسمى الصداق في العقد، فيقال مقدار الصداق كذا. فحينما قال يسن تسميته يدل أن التسمية ليست واجبة. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والطلاق يكون بعد عقد النكاح، وربنا عز وجل يخبر أنه لا جناح أي لا إثم إذا الشخص عقد المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها الصداق. هذا يدل على أن تسمية الصداق ليست واجبة. أيضا في حديث ابن مسعود في قصة المرأة قال معقل بن سنان: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت. أما كونه يستحب التسمية فهذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فإذا سمي الصداق فهذا أدعى لعدم وقوع الخلاف والنزاع. وحينما قيل يسن تسميته في العقد هذا يدل على أن العوض ليس مقصودا في النكاح بخلاف بقية المعاوضات. وتخفيفه أي يسن أن يكون خفيفا، يعني لا يغال في المهور. ولا بد أن نعلم أن التخفيف من الأمور النسبية التي تختلف من شخص إلى شخص. مثلا لو أن شخص أمهر امرأة 100,000 قد يعد مبالغا فيه، ولو أن شخصا من علية القوم ومن الأغنياء أمهر 500,000 قد لا يعد هذا مبالغا فيه. فكون المهر غولي فيه أو لم يغال فيه هذا يرجع إلى حال الرجل حال المرأة. أما مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ففي صحيح مسلم حينما سأل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن أبيه عائشة: كم مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه؟ والمقصود يعني في الغالب، لأن صفية اعتقت وجعل مهرها صداقها. قالت: 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ نصف أوقية. فالأوقية 40 درهما من الفضة. مهر النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف، أي 500 درهم. فمهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 500 درهم. أما تقديره بترامات فمر بنا أن 100 درهم 595 دراما. على هذا 500 درهم من الفضة في الوزن 1487 جرام. أما من ناحية القيمة فمر بنا أن عروة البائرقي رضي الله تعالى عنه اشترى شاة بدينار، والصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل دينار 12 درهم من الفضة. على هذا يكون مقدار 500 درهم 42 دينار. صرف 500 درهم التي هي صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب 42 دينارا، تشترى الشاة بدينار من الذهب. على هذا لو أصدق المرأة في زماننا ما يساوي قيمة 42 شاة يكون كأنه أدى الصدق الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. والشاة في مثل هذا اليوم بكم تساوي؟ بألف ريال، قد تكون بألف وقد تزيد وقد تنقص على حسب النوع، لكن في الغالب تصل ألف أو أقل، وإننا نفترض أنها أقل من ذلك. يعني لو الشخص دفع 42 ألف ريال صداقا كان هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وغالب الناس يدفعون قريبا من هذا الصداق، إما يزيدون شيئا يسيرا أو ينقصون شيئا يسيرا. إذن هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه. كما ذكرت قبل قليل الأمر يختلف، شخص مثلا فقير يريد أن يتزوج ويأخذ زكاة لأجل النكاح لا يغالب الصداق ولا يدفع مثل هذا الصداق الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. رجل من الأثرياء يدفع أضعاف هذا الصداق ولا يعد مغاليا في صداقه. قال وكل ما صح ثمنا أو أجر صح مهرا. المهر إما أن يكون مال، ومر بنا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حتالمة، يجعل الصداق أوراقا نقدية، قد يجعل الصداق ذهبا أو فضة، قد يصدق المرأة بيتا، قد يصدق المرأة سيارة، قد يصدق المرأة ثمارا أو حبوبا. كل ما صح ثمنا يصح أن يكون صداق، لأن يكون مال لا بد أن يكون الصداق مالا. قال أو أجرة، لو كان يصح يكون أجرة يصح أن يكون صداقا، لأن الأجرة منفعة. فلو كان له بيت قال صداقك هذا البيت مدة سنتين يسكن فيه أولادك مثلا، صح الصداق لأنه يصح أن يؤجر هذا في البيت، فأجرة البيت منفعة، والمنفعة يجوز أخذ العوض عليها. يجوز أن يكون الصداق إما مالا أو منفعة. قال وكل ما صح ثمنا أو أجر صح مهرا. فإن لم يسم، يعني فإن لم يسم في العقد لم يقال المهر كيف وكيف، قال أو بطلت التسمية، سمي لكن هذه التسمية باطلة، كما لو أمهرها خمرا، أو كما لو قالت مهري طلاق زوجتك لا يصح المهر. ما الحكم؟ قال وجب مهر مثل بعقد، يقول يجب لهذه المرأة مهر المثل. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما أتاه رجل فسأله عن رجل نكح امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا ومات، قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وأسناده صحيح. فإذا المرأة لم يسمى لها المهر فلها مهر المثل، فإذا لم يسمى المهر أو كانت التسمية باطلة تعطى المرأة مهر المثل. وسيأتي زيادة بيان لمهر المثل. قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. لو قال الأب ألف صداق للبنت وألف لي، يقول صح، مجمل الصداق ألفان، والأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده كما مر بنا، أنت ومالك لأبيك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. فإذا كان يجوز له، فإذا تقرر الصداق للبنت ألفان، للأب أن يأخذ ألف فيصح العقد فيكون الصداق ألفين والأب يتملك ألف. قال صح، فلو طلق قبل دخول، فلو طلق الزوج قبل أن يدخل بالمرأة، قال طلق قبل الدخول وليس من المرأة، والمرأة هي التي طلبت الفرقة ليس لها شيء، قال راجع بألفها، يقول يرجع بالألف. إذا فارق الرجل امرأته قبل الدخول فلها نصف الصدقة. قل لربنا تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمرأة إذا فارقها زوجها قبل الدخول لها النصف. قال رجع بألفها، يقول يرجع بالألف الذي من المرأة، لأن الألف الذي ملكه الأب تملكه، فليس المرأة أن ترجع على أبيها بالألف، كما أنه لو تملك سائر مالها ليس لها الرجوع، فكذلك الصداق يرجع الزوج بالألف الذي طاه المرأة، أما ما أخذه الأب فقد ملكه. قال ولا شيء على الأب لهما، يقول الزوج لا يرجع على الأب، وكذلك البنت لا ترجع على الأب لأن الأب تملكه. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل له، الولي هو الأخ، وقال بشرط لي ألف ولها ألف، وقبل الزوج الصداق ألفان، لكنه لي الزوجة وليس لمن شرط، سواء كان قريبا أو بعيدا ليس له شيء غير الأب. لماذا؟ لأن الصداق تملكه الزوجة، فإذا كانت تملكه الزوجة فليس لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها. قال ويصح تأجيله، يقول يصح تأجيل الصداق. لماذا يصح؟ الصداق مال فيه شبه معاوضة، فكما أن البيع يجوز تأجيله فكذلك عوض النكاح يجوز تأجيله. نقل الليث بن سعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز تأجيل الصداق، فيجوز تأجيل الصداق. وهنا ما قال الشيخ ويصح تأجيله، الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يؤجل الصداق كله أو يؤجل بعضه فيكون هناك مقدم ومؤخر، فالأمر على الجواز، فالمسلمون على شروطهم. قال وإن أطلق الأجل يعني لم يقيد، إذن إذا كان الصداق مؤجلا كله أو بعضه الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يحد وقت يؤجل إلى سنة إلى أكثر أقل، فمتى ما حل الأجل وطلبت الزوجة الصداق وجب على الزوج أن يعطيها الصداق، لعموم المسلمون على شروطهم. الحالة الثانية ألا يحدد الأجل، يقال كذا وكذا مؤخر أو الصداق كله مؤخر. الحادي الحال قال فما حله الفرقة، يقول لا يجب على الزوج أن يعطي المرأة الصداق المؤجل إلا إذا حصلت الفرقة بطلاق أو خلع أو وفاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل العرف، هذا العرف عند الناس، والقاعدة المعروف عرفا كمشروط شرطا، فعلى هذا لو كان العرف يختلف عند الناس فلا يقال عند الفرقة، يقال عند هذا العرف. تعرف ناس في بلد من البلدان أنه مثلا بعد سنتين أو ثلاث يعطيها المؤخر، أمر يرجع إلى عرفهم. إذن حينما قال فما حله الفرقة لأجل العرف، إذا وجد عرف يخالف ذلك فيرجع إليه. قال وتملكه بعقد، يقول المرأة تملك الصداق بالعقد. عندنا أمران أشار إليهما، ملك الصداق واستقرار الصداق. يقول تملك المرأة الصداق بالعقد، بمجرد أن يحصل العقد بين الزوجين تملك المرأة الصداق كله، فلها أن تتصرف فيه في بيع أو غيره إذا كان مما لا يشترط فيه القبض، مثلا أصدقها بيتا لها أن تصرف في هذا البيت، أصدقها سيارة لها أن تصرف في هذه السيارة في بيع أو في أجرة أو في هبة، لكن كان يشترط فيه القابض فلا تصرف فيه إلا بقبضه، كالمكيلات إذا كان لا يشترط فيه القابض تصرفي، وإذا كان يشترط فيه القبض لا تتصرف فيه إلا بعد قبضه. وحينما قال وتملكه بعاقد فنماؤه لها والغرم عليها، فلو أصدقها 100,000 ثم ربحت هذه 110 ثم طلق الزوج قبل الدخول، سيرجع الزوج بنصف المهر، سيرجع بكم؟ 50. هذا النماء لمن؟ للمرأة وليس للزوج. وكذلك الغرم عليها، لو أصدقها 100 وتأجرت بالمئة وخسرت 10 يرجع الزوج ب50 ولا يرجع ب45، فالخراج بالضمان كما أن الغنم لها الغرم عليها. وكذلك ما يتعلق بالزكاة، قد ويصح تفويض بضع بأن يزوج آب ابناته المجبرة. حينما تكلمون عن نكاح التوفيض أو نكاح المفوض أو المفوضة أو المفوضة يقصدون به أن تزوج المرأة من غير تسمية الصداق، هذا المقصود بالتفويض. دليل صحة الشروط التي مرت بنا في النكاح تقدمت وليس منها تسمية الصداق، وأهل العلم مجمعون على صحة نكاح التفويض، على صحة أن يتزوج الرجل المرأة من غير أن يسمي لها صداقا. وذكرت قبل قليل حديث ابن مسعود في قصة الرجل الذي تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فقال لها مهر نسائها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذروة بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ويصح تفويض بضع، يقول تفويض البضع وتفويض الصداق، ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر. يقول يصح أن يزوج الأب ابنته بلا مهر، يقصدنا بأقل من مهر المثل، وإلا المهر لا بد منه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، حينما كان جواز النكاح من غير مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نص ربنا تبارك وتعالى على ذلك، قال خالصة لك من دون المؤمنين. بلا مهر المقصود يعني بأقل من مهر المثل، وإلا لا بد من الصداق ولو كان قليلا. أب ابنته المجبرة، يقول يجوز أن يزوج الأب ابنته المجبرة بأقل من مهر المثل. ما هي التي يجوز للأب أن يجبرها على النكاح؟ مر بنا الثيبة التي دون 9 سنين والبكر عندهم مطلقا، سواء كانت بالغ أو ليست ببالغ. وعرفنا الصحيح أن ليس له أن يزوج إلا الصغيرة، أما الكبيرة سواء كانت ثيبا أو بكرا فليس له أن يزوجها، فإذا كان ليس له أن يزوجها ليس له بأقل من مهر المثل. هو الظاهر من كلام الشيخ، لأنه قال ويصح تفويض برع بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر. حينما قال المجبرة تخرج التي لا يجبرها كالثيب، أما البكر فكذلك الصحيح أنه ليس له أن يجبرها، فليس له أن يزوجها بأقل من مهر المثل. قال بلا مهر أي بأقل من مهر المثل. لماذا؟ لأنه إذا جاز أن يجبرها على النكاح جاز يكون المهر أقل من المثل، وغالبا الأب فيه من الحنو والشفقة أن يزوج المرأة بأقل من مهر المثل إلا لمصلحة راجحة، فغالبا الأب لا يفعل ذلك إلا لأجل المصلحة الراجحة فجاز ذلك. إذن يقول الأب له أن يزوج ابنته المجبرة بأقل من مهر المثل أو ولي غيرها بإذنها. حينما قال الأب زوج ابنته المجبرة عرفنا أنه ليس لغير الأب أن يجبر الصغيرة، قال أو ولي غيرها، الولي سواء كان أخا أو عما أو ابنا أو ولي غيرها غير المتبرع، وغير المتبرع عندهم الثيبة الكبيرة. والصحيح الكبيرة سواء كانت ثيبا أو بكرا وهي البالغ بإذنها، يقول يجوز له أن يزوجها بأقل من مهر المثل بإذنها، يعني برضاها. لماذا؟ لأن الحق لها، وإذا كان الحق لها وأسقطت بعض حقها ما الحكم؟ الأمر على الجواز، لكن لا بد من وجود أصل المهر. قال بلا مهر على ما شاء أو شاء فلان، يعني سواء قال على ما شئت للزوج أو على ما شاءت الزوجة أو على ما شاء فلان، يعني رجل أجنبي. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. إذا رضيت الكبيرة فالأمر على ذلك، لكن لو زوجها بأقل من مهر المثل من غير رضاها فلا مهر المثل، لما تقدم قبل قليل لها مهر نكاحها وليس له أن يتبرع بمالها. وهذا يشكل أيضا حتى على الأب، لأنه مر بنا أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده لكن ليس له أن يتبرع من مال ولده، لكن يقول ليس هذا من باب التبرع، هذا إسقاط بعض المهر يكون لأجل مصلحة للمتبرع. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، يقول متى يستقر المهر كاملا للمرأة؟ بدخول، إذا دخل بها الرجل وصح عن الصحابة أن خلوة به المهر كاملة. إذن إذا دخل الرجل بالمرأة أو خلا بها سواء حصل جماع أو لم يحصل جماع يثبت المهر كاملة، بقول ربنا تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فليس للرجل إذا طلق المرأة أن يأخذ المهر كله أو بعضه إذا حصل دخول، والإفضاء المقصود به الجماع، لكن صح عن الصحابة أن الخلوة بمعنى الجماع. للمرأة نصف الصداق بمجرد العقد، ويستقر الصداق كاملا بالدخول والخلوة بمجرد العقد. تملك المرأة الصداق كله، وعرفنا فائدة ذلك أن الغنم لها والغرم عليها. قال ويستقر بدخول، يقول يستقر الصداق بالدخول، إذن قبل ذلك ليس بمستقر. وحينما يكون ليس بمستقر احتمال الرجل يطلق، فإذا طلق سيكون لها النصف، احتمال هي أن تطلب الفرقة، فإذا طلبت الفرقة فليس لها من الصداق شيء. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفر ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. إلى قوله وتملكه بعقد، أسلفت قبل قليل أن المرأة تملك الصداق بالعقد، يكون ملكا لها، قبل العقد ليس ملكا لها، صداق مقابل استحلال البضع، والبضع لا زال محرما. فعلى هذا الكثير من الناس عندنا يعطون المرأة المال لأجل أن تستعد وتتجهز به للنكاح، ثم بعد ذلك يعقد عقد النكاح. إذن قبل ذلك يكون المال بيدها أمانة لا ضمان عليها، لأنها لم تملكه إلا بالعقد. على هذا اشترت المرأة ما اشترت من ملابس وغيرها وأدوات زينة، تصرفها بإذن من أعطاها المال. إذن ليس للزوج الحق أن يقول للمرأة فمن أعطيتكم 50,000 ردوا علي 50، قل لا، هي تصرفت وفق رضاك وإذنك، أنت الذي أعطيتها المال لأجل أن تصرف بذلك فتعيد لك ما اشترت من حوائج. أما بعد العقد فالمال مالها كما ذكرت قبل قليل، لها الغنم عليها الغنم. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر بمجرد العقد كما مر بنا، يترتب على ذلك أحكام، منه مثلا تحريمها على أبيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، منها الإرث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالزوجة بمجرد العقد تصبح زوجة فيتعلق به الإرث، وكذلك ما يتعلق بالعدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبمجرد العقد هي زوجة فعليها عدة الوفاة وعليها الإحداد. ورثه الآخر عرفنا لماذا، توفي الزوج ولهن الربع. وإذا كانت المرأة هي التي توفيت فللزوج النصف أو الربع إذا كان لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فبمجرد العقد هي زوجة، فإذا ماتت فللزوج إما أن يأخذ النصف أو يأخذ الربع على ما مر بنا. قال ولها مهر نسائها، لها المهر كاملة وليس لها نصف المهر، لأن هذه فرقة وفاة ليست فرقة اختيار، فلها المهر كاملة. أما مهر النساء فمر بنا قبل قليل حديث ابن مسعود، قال كأمها وعمتها. إذا ما هي مهر نسائها؟ كأمها وعمتها وخالتها، يعني النساء القريبات بها اللاتي يشابهنها، يشابهنها في الجمال، يشابهنها في العلم، يشابهنها في العقل، يشابهنها في البكورة والثيوبة. وإن طلقت قبلهما أي قبل الدخول والفرض، إذا دخل بها كما مر بنا فلها المهر كاملة سواء سمى أو لم يسمى، سواء طلق أو مات. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أما إذا عقد على المرأة ومات قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، يقول وإن طلقت قبلهما أي قبل الدخول وقبل تسمية الصداق لم يكن لها، أي لا يجب لها عليه على الزوج إلا المتعة، أي يمتعها بقول ربنا تبارك وتعالى أمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول ليس لها المهر إنما لها المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة عند الحنابلة يقولون كالخادم، يعني العبد على، وأدناه كالثياب التي تصلي بها. ولا شك أنك فرق بين الخادم وبين الثياب. أما ما يتعلق بكونه ليس لها مهر المثل، يقول لأنها هي التي رضيت بذلك، فإذا رضيت بذلك يعني على تسمية الصداق فليس لها إلا المتعة. الاستدلال بالآية الحقيقة يحتاج إلى شيء من النظر. لو تأملنا الآية لا جناح عليك من طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا دل على جواز الطلاق قبل الدخول وقبل التسمية. لكن حينما قال ربنا تبارك وتعالى ومتعوهن، هل يدل على أن المرأة ليس لها صداق؟ هذا محل نظر، لا سيما إذا قلنا إن المرأة المطلقة مطلقا لها الصداق. المرأة المدخول بها على الصحيح كما يمر بنا إن شاء الله، وإن كان الحنابل المذهب عندهم لا يرون المتعة واجبة، فالمتعة واجبة على المرأة المدخول بها إذا طلقت وسمي لها صداقة فلها المتعة. فالمسألة تحتاج إلى زيادة بحث ونظر عندي، لا سيما عند الحنابلة رواية ثانية يقولون لها مهر المثل، هذا من جهة النظر فيه قوة، لا سيما أن الآية كما قلت تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن ليس فيها نص صريح أن المطلقة إذا طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المثل أن ليس لها مهر، لها مجرد المتعة، لا سيما إذا قلنا لها ثياب. إذا كانت سمي الصداق لها النصف مثلا، لو كان المهر 50 مسمى سنعطيها كم؟ 25,000. وإذا لم يسمى سنعطيها مثلا 100 ريال. شك أن هذا ظلم، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا والله أعلم. المسألة عندي تحتاج إلى زيادة بحث. الذي أراه أن لا يوافق الحنابلة في مسألة أنها تعطى ولو شيئا زهيدا. وقيل أن ليس لها مهر المثل، لكن تمتع بشيء يكون قريب من مهر المثل. أما الشيء اليسير كالثياب ونحو ذلك فليظهر الله أعلم أن حقها أكثر من ذلك. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن تسميته في العقد وتخفيفه. مر بنا أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 500 درهم. أيضا أهل العلم مجمعون على أنه لا حد لأكثر الصدق، ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكبير. في صحيح البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقتان. إذا ثابت رضي الله تعالى عنه أمهر امرأة حديقة، يعني مسرعة، والمسرعة ليست بالشيء اليسير، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا لا حد لأكثره، وكذلك أقله لا حد له. دليل ذلك في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة في الصحيحين، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن لك فيها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. قال: ما معك؟ قال: إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وخاتم الحديد شيء يسير، لم يقل لا فضة ولا ذهب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بكون الإزار لا يصلح للصداق، لكن ماذا تصنع؟ يعني إن أخذته المرأة أصبحت عاريا، وإن لبسته ما انتبعت به المرأة. والإزار ثمنه يسير كقريب من خاتم الحديد. هذا أيضا يدل على أن الصداق ولو كان شيئا يسيرا فالأمر على الجواز. وأيضا نأخذ من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه جواز كون الصداق منفعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أي جعل الصداق تعليم هذه المرأة ما معه من القرآن، وهذا التعليم منفعة. فيجوز للشخص أن يأخذ مالا على تعليم هذه السور، فيله أيضا يجعلها صداقة. الحنابلة لا يرون صحة هذا، يقولون لا يجوز أخذ العوض على القرآن بناء على رأيهم، فلا يصح. حينما يعتر عليهم بحديث سهل بن سعد وفي الصحيح، بعضهم يقول خاصة بالرجل هذه القصة، وبعض الحنابلة يقول: زوجتك بما معك من القرآن، زوجتكها لأنك مؤمن، لأنك من أهل القرآن. لا شك أن هذا تأول بعيد. فالصحيح جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فإذا قلنا يجوز أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن على الصحيح، وتقدمت إشارة إلى ذلك في باب البيوع، فكذلك يجوز أن يكون مهرا، والله أعلم.